بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. فيه مشروعية طلب النصيحة والوصية من العالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبلغ عن ربه، وهو قدوة العلماء، وأصحابه هم قدوة الناس. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الوصية والنصيحة فأجابه، وفي هذا مشروعية طلب الوصية من الناس، وفيه مشروعية الإجابة من أهل العلم لمن طلب منهم النصيحة. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وهذه وصية جامعة. والغضب هو ما يحصل في النفس من تغير الحال، ويظهر هذا على الجوارح من احمرار الوجه وشدة الأمر على النفس، وهو أمر قلبي تعلق بالقلب وبالنفس، ويظهر على الجوارح كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عند غضبه، أنه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب. وكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لله ولا ينتصر لنفسه. وقال أهل العلم أن الغضب، الناس في الغضب والفيء يعني الرجوع، على أربع مراحل أو على أربع درجات. الدرجة الأولى: بطيء الغضب سريع الفيء، وهذا حال أصحاب هذه الدرجة، هم خيار الناس. بطيء الغضب سريع الفيء، يعني لا يغضب بسرعة ويرجع بسرعة إذا ما غضب. ثم بطيء الغضب سريع الغضب سريع الفيء، سريع الغضب سريع الفيء، يعني يغضب بسرعة ثم يرجع بسرعة. ثم الدرجة الثالثة: سريع الغضب بطيء الفيء، سريع الغضب بطيء الفيء، أي أنه يسرع يغضب بسرعة ثم لا يرجع بسرعة ولا يفيء بسرعة. ثم سريع الغضب سريع الفيء، سريع الغضب سريع الفيء، يعني الأول بطيء الغضب سريع الفيء، والثاني بطيء الغضب سريع الفيء، والثالث سريع الغضب سريع الفيء، والرابع بطيء الغضب سريع الغضب بطيء الفيء. وهؤلاء هم شرار الناس، يعني يغضب بسرعة ولا يرجع ولا يفيء بسرعة. وهذا يرجع إلى ما جبلت عليه النفوس، فإن بعض الناس يغضب بسرعة ويرجع بسرعة، ومن الناس من يغضب لا يغضب بشيء وهو سريع الفيء والرجوع، والناس في هذا على مراتب كما تقدم. ولكن الغضب الذي أمر به الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا دليل على أنه مقدور عليه، قال لا تغضب. فالغضب هنا دليل على أنه مقدور على منع الغضب، وهذا على خلاف ما عليه الكثير من الناس يقول لا أستطيع أن أدفع الغضب، وهذا خطأ، لأنه لو كان الغضب دفعه مستحيل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. وهذه الأمة لم تكلف إلا بما في وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل على أن دفع الغضب أنه مقدور عليه. ولكن هناك من يستجلب أسباب الغضب ويقول لا أستطيع، وأما من وطن نفسه على عدم الغضب وأخذ بالتوجيهات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الوضوء، ومنها أن يصمت إذا تكلم أو يقوم من مجلسه أو يستعيذ من الشيطان ويستحضر الأجر في كظم الغيظ والغضب، كل هذه الأشياء مما يعين على كظم الغيظ والغضب. قال فردد مرارا قال لا تغضب، وهذه وصية جامعة كما تقدم تشمل مصالح الدنيا والآخرة، فإن أكثر الناس ممن يجهلون في الدنيا يؤخذون بغضبهم، فلربما قال الكلمة أخذ بها وعوقب بها، ولربما قال الكلمة فملكته وأصبحت ملزمة له، كما قال بعض الملوك إذا تكلمت ملكتني الكلمة وإن صمت ملكت الكلمة. فكم من إنسان يتكلم بكلمة تملكه هذه الكلمة، لا يستطيع أن يرجع بعد ذلك. وقد يكون هذا الاستعجال من أسباب الغضب، كما أن في دفع الغضب حفظ للصحة، فإن الأطباء مجمعون على أن الغضب سبب لكثير من الأمراض، وهذا مما يدل على أن هذه الوصية جامعة عظيمة. كما أن أيضا في كظم الغيظ ورد الغضب تحقيق لمصالح الآخرة، فإنه بترك الغضب يصبح الإنسان على سبيل الرفق والأناة، ويحصل له خير عظيم، يتجنب أسباب السخط والشتم والسب وبعض الكلمات التي قد يؤخذ بها عند الغضب. فكم من رجل يغضب ويطلق الزوجة ويبيع الدار، ولا ربما تنازل عن أملاكه أو باعها بثمن بخس، كل هذا بسبب الغضب. كما أنه قد يقول الكلمة في شدة الغضب يؤخذ بها فيهلك بسببها في الآخرة وتورده النار، كل هذا دليل على عظم هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحبذا بل يجب على كل متعلم وعلى طالب علم أن يأخذ بهذه الوصايا، وهذا هو المنهج العظيم الذي ينبغي أن تستقى منها التربية، لا تؤخذ من مناهج الغرب. يعني أول ما ينبغي أن يعلم الناس في التربية، يعلم الشباب، يعلم النشأ، هذه الصفات الحميدة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الغضب، ويتحقق بسببها الخير العظيم للعبد في الدنيا والآخرة. نعم.
المرتبة الرابعة بطيء الغضب بطيء البيان.
نعم ذكرناها.
ذكرتها سريع كلها.
قلنا المرتبة الأولى
سريع بطيء الغضب سريع سريع الفيء، سريع الغضب سريع الفيء، سريع الغضب بطيء الفيء، والرابعة بطيء الغضب بطيء الفيء.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
قوله ما يزال البلاء بالمؤمن، البلاء يطلق، البلاء هو الامتحان والاختبار، والبلاء يحصل بالخير وبالشر، يحصل بالنعمة وبالمصيبة، فالله عز وجل يبتلي عباده بالغنى وهذا ابتلاء بالخير والنعم، ويبتلي عباده بالفقر والأمراض والمصائب وهذا ابتلاء بالمصائب. ولكن أكثر ما يطرق الابتلاء على الابتلاء بالمصائب، كما جاء في الحديث أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهذا ابتلاء بالمصائب وبما يعرض لهم من التكذيب ومن تسلط الكفار. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، وهو المقصود هنا الابتلاء بالمصائب، وقوله لا يزال البلاء دليل على أن البلاء دائما محيط بالمؤمن وأن المؤمن عرضة له، وهذا مناسب للحكمة، لأن الذي يمتحن هو الذي يقول أنا صاحب هذه الدرجة وصاحب هذه المنزلة، ولهذا يتقدم للامتحان في الدنيا من يقول أنا جدير بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة فيمتحن، أما الذي يعترف بضعفه وتقصيره ويقول أنا لست بمؤهل لهذا الامتحان لا يختبر. فكذلك المؤمن لما دعا الإيمان وصرح ونطق بلسانه بالإيمان وصدق فإنه يبتلى في إيمانه، هل هو من الصادقين الثابتين أم من الذين لا يثبتون عند الابتلاء بالمؤمن والمؤمنة. يعني ذكر هنا المؤمن والمؤمنة، والمؤمنة كل الأخبار التي جاءت في الأخبار عن المؤمنين يدخل المؤمنات في هذا، وإنما ذكر هنا لزيادة البيان والتوضيح ودليل أن الابتلاء يعني يصاب الذكور والإناث من المؤمنين في نفسه وولده وماله، وهذا دليل أن ما يبتلى بها العبد في نفسه أنه من الله عز وجل لرفع درجته، كما أنه يبتلى في ولده. وفي هذا فائدة عظيمة في أن بعض المشككين وبعض الزنادقة والملاحدة يقال لما يبتلى الصغار بالأمراض وبالآفات ويجهل الحكمة، فالحديث دل هنا على أن الابتلاء ليس لذواتهم، فإنهم لم يكلفوا ولم يعملوا ولم يؤمروا ولم ينهوا، وإنما هو لآبائهم، فيحصل الابتلاء لآبائهم بالأبناء وذلك لمكانتهم عند الآباء، فيبتلي الله عز وجل الآباء بالأبناء، وموت الأبناء في الدنيا ليس فيه ظلم وإنما فيه رفع لدرجة الأب، وكذلك فيه لطف من الله عز وجل بهذا الصغير الذي اخترم قبل البلوغ، فإنه لربما لو بلغ لعصى الله عز وجل فيخترمه الله عز وجل وليس له ذنب، فهذا فيه رحمة. ونحن دائما ننظر إلى أن الظلم هو أن يحرم العبد حقه في الدنيا والآخرة، أما إذا عوقب في الدنيا أو ابتلي في الدنيا ليرفع الله درجته في الآخرة فلا شك أن هذا أعظم درجة، لكن الكفار والزنادقة والملاحدة الذين لا يعرفون إلا الدنيا يريدون أن تستوفى الحقوق في الدنيا، وكذلك أهل الجهل من المسلمين الآن يريد كل من أخطأ في الدنيا أن يعاقب في الدنيا، وهذا غير صحيح، ولهذا ينقبون عن النيات ويحاسبون الناس ويتجسسون، يريدون أن يعاقب الناس في الدنيا، ويأبى الله عز وجل أن تكون هذه الدنيا دار جزاء وإنما هي دار ابتلاء، فقد يكون العاصي منعم فيها وقد يكون المؤمن مبتلى، وهذه الدنيا دار ابتلاء، وأما الجزاء فهو في الدار الآخرة. ولهذا أمرنا بالصبر على الولاة، على ولاة الأمر، وأمرت المرأة بالصبر على زوجها، وأمر الابن بالصبر على والده، وقد يحصل من هؤلاء من أصحاب الولايات ومن الزوج في حق زوجته ومن الأب في حق ابنه قد يحصل ظلم واعتداء، لكن يأبى الله عز وجل أن يجعل استيفاء الحقوق في الدنيا، وإنما يدخر هذا يوم القيامة. وأما في الدنيا فلا تستقيم إلا بالطاعة، لأن لو حصلت المنازعة ما استقامت الدنيا، فالقصد أن الله عز وجل يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم يوم القيامة، ما يبتلى أحد في الدنيا إلا يعطى أجره كاملا مكملا يوم القيامة، وما يبتلي الله عبدا في الدنيا إلا أعطاه أجره يوم القيامة في نفسه وولده وماله، وهذا دليل أيضا على الابتلاء في المال، وقد يبتلى الرجل في أمواله العينية أو في من يملكهم من الإماء والعبيد، ويكون هذا ابتلاء من الله عز وجل لذلك العبد لرفع درجته عند الله. قال حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، وهذا دليل على أن الذنوب تكفر بالمصائب، فإن المكفرات كثيرة كما ذكر أهل العلم، منها المصائب المقدرة من الله، ومنها التوبة والاستغفار، ومنها ما يلقاه المؤمن من عذاب القبر في قبره فإن الله يكفر به عنه، ومنها أهوال المحشر يوم القيامة، ومنها استغفار المؤمنين، فإن هذه الأمور كلها من المكفرات التي يكفر الله عز وجل بها عن العبد. قال حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، وهذا دليل على لقاء المؤمن لربه. وكما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فالمؤمن يلقى الله عز وجل ويخاطبه، والمؤمن يرى ربه في الجنة، فيريد الله عز وجل به خيرا، وهذا دليل على إرادة الرب عز وجل بعباده خيرا، أن يبتليهم في الدنيا حتى يلقون ربهم وليست لهم ذنوب ولا خطايا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. ووالله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
نعم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن، وكان عيينة بن حصن من سادات العرب، وكان من المؤلف قلوبهم الذين يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لربما صدر منه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق، ولم يكن ممن تأدب أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان له إيمان وتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل له من الفقه ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، الحر بن قيس أي ابن أخ عيينة بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر يعني الحر بن قيس، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. والذي يظهر أن الحر بن قيس كان من الشباب، وكان من القراء الذين يحفظون القرآن ويتعلمون الأحاديث، وهذا دليل على مشروعية وعلى الأولى للحاكم وولاة الأمور أن يتخذوا من الجلساء من يعينهم على الخير من أهل العلم والفضل. كهولا قال أهل العلم الكهول أو الكهل هو ما زاد عن الثلاثين، والشاب هو ما دون ذلك، وهذا فيه مشروعية استشارة الشباب من أهل العلم والفضل، فإن فضلهم يرجع إلى العلم، كما أنه أيضا استشارة الكهول والشيوخ الذين قد تكون لهم تجربة ولا يكون لهم علم. فقال عيينة ابن حصن يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، يعني يقول له لك جاه ومنزلة ومكانة عند عمر فاستأذن لي عليه، أي اطلب لي الإذن بالدخول عليه. فاستأذن فأذن له عمر، هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه يقدر ويعظم هؤلاء الجلساء الذين كانوا يجلسون من القراء، حيث شفع هذا في عيينة بن حصن، وكان عمر يعرف عيينة بن حصن، وكان ممن يغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، وهذه كلمة تهديد تقال عند التهديد وعند الخصومة، وفيه عدم التأدب مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فالأولى أن يخاطبه بإمرة المؤمنين. قال فوالله ما تعطينا الجزل، يعني العطية الجزلة العظيمة، ولا تحكم فينا بالعدل، أي لا تحكم بيننا إذا ما حصلت الخصومة بالعدل. وهذا مع ما فيه من سوء القول فيه سجع، كسجع الكهان الذين يلبسون على الناس. وفيه أيضا أن دعاة الباطل قد يقولون القول، يلبسون بالكلام ويظهرون القول الباطل بالكلام الحسن المقبول. وهذا كما جاء في قصة الرجل الذي لما سأل عمر عن سعد بن أبي وقاص قال إنه لا يسير في السرية ولا يحكم بالسوية، فدعا عليه سعد رضي الله عنه، قال فغضب عمر رضي الله عنه لأنه يعلم أن هذا باطل. قال أهل العلم وسبب هذا أن عمر لم يعطي المؤلف قلوبهم، وقال لا نحتاج إليهم، وكان عهد عمر عهد عز للإسلام، فما رأى حاجة لإعطاء المؤلف قلوبهم، ورأى إنفاق هذا في حوائج المسلمين الأخرى. وكان يؤثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيارهم ويعطي أمهات المؤمنين. وليس هذا إبطال لسهم المؤلف قلوبهم كما فهم البعض، فإن عمر لم يرى أن يعطي عند هذه الحال. وأما إذا وجدت الحال التي يحتاج إليها أهل الإسلام إلى تأليف بعض المؤلف قلوبهم، فيبقى سهم هؤلاء في كتاب الله كما جاء لا ينسخ. وعمر لم ينسخ، وإنما رأى في ذلك عمر لم يبطل هذا، وليس لأحد أن ينسخ قول الله عز وجل. لكن عمر اجتهد في عصره لما كان الناس لا يحتاجون لهؤلاء لم يعطهم. قال فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به لما قال، لأن فيه من البغي والظلم. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وهذا فيه فطنة الحر بن قيس وفقه، حيث بين لعمر رضي الله عنه وأذهب ما كان في نفسه من الغضب وذكره الله عز وجل، فكان فيه رفق بعيينة بن حصن وهو الذي استشفع له وما أراد أن يكون سبب في فتنة. وفيه نصيحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كما أن فيه بيان لحال هذا الرجل وهو أعرف به وقال إنه من الجاهلين. وهذا فيه أيضا دليل على أن المتكلم أحيانا قد يتكلم في رجل بكلمة يظن الناس أنه يتنقصه، وهو إنما يريد أن يدفع به شيئا أعظم منه، كما قد يحصل عند بعض الملوك والأمراء، يريد أن يفتك برجل أو أن يعاقب رجل، يقال إنه جاهل إنه لا يعقل ما يقول، فيأتي الجاهل يقول هذا يطعن في فلان وفلان، وهو إنما يريد أن يدفع عنه ما هو أعظم بهذه الكلمة. قال وإن هذا من الجاهلين. قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. وهذا هو موطن الشاهد من هذا الأثر، أن عمر رضي الله عنه صبر عند الغضب وكتم الغضب ووقف عند حدود الله عز وجل لما ذكر بكلام الله عز وجل. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق.
نعم، هذا حديث ابن مسعود، وفيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل من الاستئثار، استئثار الولاة بالحقوق. قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أثرة في الاستئثار بالحقوق وأمور تنكرونها من الدين أو تنكرونها من الحكم بين الناس وعدم العدل. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني للولاة، وتسألون الله الذي لكم. هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج أو أمرهم بالتشهير أو أمرهم بإثارة الفتن؟ أمرهم بهذا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصية أنصح الخلق وأحرص الخلق على أمته، يخبر بما أطاعه الله عليه أنه سيكون هناك استئثار وستكون هناك أمور من التغيير والتبديل في الدين، ومن الأمور التي يكرهها أهل الإيمان، كما جاء في حديث ابن عباس إنه إنكم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عند هذا قال تؤدون الحق الذي عليكم، وهو السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن هذا لا يوجب منازعته. وهنا تجب ثلاثة حقوق إذا ما أمروا بأمر من المعاصي: أولا أن يؤدى الحق الذي لهم وهو السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في هذه المعصية، لكن هذا لا يوجب الخروج عليهم. إذن الأول السمع والطاعة في المعروف، الثاني عدم المنازعة لهم في أصل سلطانهم، منازعتهم في حكمهم، منازعتهم في ولاية الأمر، الثالث هو تأدية النصيحة لهم، تأدية النصيحة لهم، وهذا من الحق الذي لهم، من الحق الذي للولاة أن تكون النصيحة لهم مبذولة من قبل الرعية وفق الضوابط الشرعية، أن ينصح سرا، أن يخلص لله عز وجل، أن يكون متثبتا لا يتلقف الأخبار وينكر بجهل وبسوء ظن، إنما يتيقن وجود المخالفة، ثم ينصح سرا، ثم يخلص النية لله عز وجل، ثم يختار من العبارات ومن الألفاظ التي تناسب المقام والتي تتناسب مع علو منزلة الوالي، والتي لا يكون فيها تجرئة لأهل الفسق عليه. كل هذه من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تراعى. فالناس يخاطبون على قدر منازلهم، لا يجوز إلقاء الكلام دون روية ودون تثبت وعدم اختيار الألفاظ التي تناسب. فانظروا إلى قول الحر لما قال لعمر ما قال، كيف اختار العبارات؟ قال يا أمير المؤمنين، وذكره بكلام الله وقال إن هذا جاهل، فهذه نصيحة لكن بأسلوب ينبئ عن فقه. أما أن يأتي من لا يحسن الخطاب، من لا يحسن الكلام، من لا يتثبت، من يشهر، هذا ليس بناصح، وإنما هو مشهر صاحب فتنة. قال وتسألون الله الذي لكم، هذا فيه احتمال أن يسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل في الدنيا أن يمكنهم من حقوقه، وهذا لا يعني الدعاء على ولاة الأمر، وإنما يسأل الله عز وجل أن يظهر حقه، وأن يظهر ما ذهب، وأن يعيد له ما ذهب من حقوقه، وهذا لا يستلزم الدعاء على الخصم، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعيد الحقوق. وهذا هو المنهج الذي دلت عليه النصوص وتواترت به النصوص في معاملة الحكام. نعم. وهذا أيضا فيه دلالة على الصبر، يعني مع الأثرة والاستئثار وأخذ الحقوق، كذلك كما جاء في الحديث الأخرى وإن أخذوا مالك وإن جلدوا ظهرك، ومع هذا أمرنا بالصبر، والصبر هذا ليس لمصلحة الحكام وإنما هو لمصلحة الأمة، كما لا كما يظن الجهل بعض أهل الجهل أن هذه لمصلحة الحاكم، يقول صبرنا وصبرنا وانتهى فرغنا من الصبر، هذه مصلحة الأمة ليست للحاكم، الأمة هي المتضررة من الفتن، أول من يتضرر من الفتن الأمة، والحاكم فرد، فالأمة تتضرر في دينها في أموالها، والصبر مع وجود المخالفات ومع وجود الاستئثار خير من وجود الفتن. نعم.
وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم.
نعم. هذا أن رجلا من الأنصار، حديث أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني، يعني في عمل يكون واليا فيه كما استعملت فلان، وهنا كأن فيه إشارة إلى أن لي حق كما أن لفلان حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبرفقه بالأمة عدل عن الإجابة التي لربما يكون فيها غضب لذلك الرجل، فإن هذا الرجل لا يصلح للولاية، وعدم الصلاحية للولاية ليس هذا لنقص الدين، وإنما الولاية إنما هي تحتاج لقوة وصلابة وسداد في الرأي، وقد يكون مؤمنا أفضل في الإمام من بعض من يصلح للولاية. فالله عز وجل بحكمته أعطى العباد القدرات، فمنهم من يصلح للولاية، ومنهم من يصلح للعلم، ومنهم من لا يصلح لا لهذا ولا لهذا. وأما الإيمان فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالكل قادر على المسابقة في الخير والفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل هنا عن الإجابة وقال إنك لا تصلح كما يصلح فلان، وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم ومن لطفه بأمته. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة متضمنة معنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال فلان وفلان أنه لم يظلم ولم تظلم. ثم أشار بهذا إلى قوله إنكم ستلقوني بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أهل العلم فيه إشارة إلى أنه لم يحصل لك ظلم في حياتي ومدة بقائي معكم، وإنما سيحصل الاستئثار عليكم بعد موتي. فأرشده بعد ذلك إلى الصبر وإلى عدم المنازعة. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن في هذا حكمة عظيمة، فإن الخطاب هنا موجه للأنصار، وقال إن الأنصار لما آثروا إخوانهم على أنفسهم أراد الله عز وجل أن يكمل لهم أجرهم يوم القيامة، فكانوا يؤثرون على أنفسهم، ثم بعد أن تمكن أهل الإسلام أصبح يستأثر عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا في عهد الخلفاء الراشدين، فإن عهد الخلفاء الراشدين تابع لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل الاستئثار بعد ذلك. فأراد الله عز وجل أن يكمل لهم أجرهم بأن يعطيهم أجرهم كاملا يوم القيامة. وهذا فيه إشارة إلى أن من سأل الأمارة لا يعطاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عبد الرحمن بن سمرة، قال يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن سألتها وكلت إلى نفسك. وهذا فيه بيان فساد منهج كثير من الجماعات المعاصرة الذين لا يسألون الأمارة فقط بل يقاتلون عليها ويثيرون الفتن ويؤلفون الأحزاب ويجمعون الأموال ويقيمون المؤتمرات ويؤلفون الكتب للتخطيط إلى للحصول على الأمارة. فأين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الإنسان لا يسأل الأمارة ثم يعطاها من قبل ولي الأمر ليس له أن يسأل، فكيف به هو يسعى لها ويبذل الأموال؟ وهذا فيه بيان فساد الآن ما يحصل في الانتخابات، أن الإنسان يدعو لترشيح نفسه، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة هي التي تختار، الأمة اختارت أبا بكر واختارت عثمان واختارت علي، ولم يدع أحد من هؤلاء إلى أن يستخلف، بل كان كل واحد منهم يدفعها عن نفسه. وأما عمر فقد أوصى له أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الصبر هنا الصبر على هذا الاستئثار، وقول حتى تلقوني على الحوض هذا فيه دليل على أن الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ويسعد بلقائه وبالشرب من حوضه هو من بقي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدل ولم يغير. وأول من يخرج من هذا المرتدون الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من يرد الحوض. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من يرد الحوض من هذه الأمة، ثم أهل السنة من بعدهم. نعم.
وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه وبالله التوفيق.
هنا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو أي في بعض غزواته قال انتظر حتى إذا مالت الشمس، يعني زالت الشمس إلى جهة الغروب، قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. هنا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن شيء وأمر بأشياء، نهى عن تمني لقاء العدو، وقال اسألوا الله العافية، وقال فإذا لقيتموهم فاصبروا، وقال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذه أربعة أمور. الأمر الأول قال لا تتمنوا لقاء العدو، ومن هذا اللفظ أخذ أهل العلم إلى أنه ليس للمسلم ولا للمؤمن أن يتمنى المصيبة، فإن لقاء العدو من المصائب، ولا يتمنى أحد وجود الفتن يقول حتى أتجاوزها وترفع درجتي، لأنه لا يدري هل ممن يوفق ويعصم من الفتن أم يقع فيها، ولا يتمنى لقاء العدو لأنه قد يخذل، ولا يتمنى المصيبة ليصبر عليها لأنه قد لا يصبر. فنهينا عن تمني لقاء العدو، ونهينا عن سؤال الله عز وجل البلاء، وإنما إذا نزل البلاء صبر المؤمن. ثم قال واسألوا الله العافية، وهذا دليل على أنه ليس لأحد من المسلمين أن يسأل الله البلاء يقول حتى ترفع درجتي، وإنما أمرنا بسؤال الله العافية. والعافية هنا العافية في الدنيا والآخرة، العافية في البدن وفي المال وفي الأهل، والمعافاة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ليلة القدر إذا عرفت أي ليلة هي بما تسأل، قال قولي اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذه من الأدعية الجامعة التي تحصل بها العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الثاني. ثم قال فإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني لا تتمنى لقاء العدو، وإذا لقيت العدو فاصبر. وهذا دليل على أن العافية في حال العافية نسأل الله، في عدم وجود الابتلاء نسأل الله العافية، وعند وجود الابتلاء هنا أمرنا بشيء وهو الصبر. ولا نتمنى نقول ليتنا عوفينا، بل هنا وجد البلاء لابد من الصبر. ففي حال الصحة نسأل الله العافية، وعند الابتلاء هنا واجب وهو الصبر. قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا فيه إرشاد إلى الاحتساب، يعني اصبروا واحتسبوا، وهذا فيه تذكير لهم بالاحتساب، أنهم إذا علموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا فيه دليل على أن دخول الجنة يحصل بسبب القتال، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة. فالمجاهدون الذين قتلوا في سبيل الله أو لم يقتلوا هم أهل الدرجات العالية في الجنة. ومن هذا الحديث ومن غيره قال أهل العلم إن أفضل العمل بعد الواجبات هو الجهاد، وقال بعض أهل العلم العلم، وقال بعضهم الذكر، وهذه الأمور الثلاثة هي أفضل أعمال البر بعد الواجبات، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو نفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. قوله منزل الكتاب مطلق الكتاب الذي الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ومنها هذا الكتاب. ولاحظوا هنا توسل إلى الله عز وجل بالرحمة، توسل إلى الله بالرحمة. ووجه هذا أن الكتاب به رحمة الأبدان، به رحمة القلوب، حياة القلوب بالوحي. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل الكتاب الذي تحصل به حياة القلوب، فانشراح الصدور وحياتها بالوحي وبذكر الله. ثم قال ومجري السحاب وبنزول الأمطار حياة الأبدان، فتوسل إلى الله بما هو سبب في حياة القلوب وبما هو سبب في حياة الأبدان وحياة المخلوقات. وهذا كله توسل لله عز وجل بالرحمة. ثم قال وهازم الأحزاب، وهذا توسل لله عز وجل بالقوة، فتوسل إلى الله بالرحمة أن ينصر المؤمنين، وتوسل إلى الله بقوته أن يهزم الكافرين. وهذا هو أعظم أنواع التوسل في هذا المقام، أن يجمع بين التوسل إلى الله بالرحمة التي هي مقتضى نصر المؤمنين، والتوسل إلى الله بالقوة والعزة التي هي مقتضى هزيمة الكافرين. ثم أيضا هناك مفارقات بين هذه التوسلات، فالتوسل بالكتاب هو توسل لله بالآيات الشرعية، والتوسل إلى الله بإنزال المطر وتصريف السحاب هذا توسل إلى الله بالآيات الكونية، وهذا جمع بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. وأمر الله عز وجل إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون كونيا، فتوسل لله بالأمر الكوني والأمر الشرعي. قال اهزمهم وانصرنا عليهم، وهذا دليل على أن الهزيمة والنصر بيد الله، ولله عز وجل جنود يهزم بها وينصر بها، في الرياح والأمطار والحيوانات والخوف والملائكة والجن والمؤمنون الذين يستعملهم الله عز وجل في هزيمة الكفار، كل هؤلاء من جند الله. ولو شاء الله عز وجل أن يهزم الجيوش العظيمة بالرعب في قلوبهم ما استطاعوا أن يتحركوا من مكانهم، ولقتلهم أطفال المسلمين. فالنصر بيد الله، وهذا دليل على أن الأسباب المادية هي ليست كلها سبب للنصر، وإنما النصر بيد الله عز وجل. فمن بذل السبب في تحقيقه وسأل الله عز وجل حقق له النصر. وانصرنا عليهم، وهذا دليل على أن النصر بيد الله عز وجل لا بيد المؤمنين، فأسند الأمر لله عز وجل، هو الذي بيده النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين. بهذا ننتهي من الحديث في باب الصبر، ونتوقف في الدرس لأن نستأنف إن شاء الله في بداية السنة الدراسية القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول الصلاة التي يصليها الرجل مع زوجته في أول يوم هل تكون جهرية أم سرية، ومتى تستحب؟
هو لو صلى منفرد وصلت هي منفردة أو صلى يأمها فكل هذا جائز ومشروع، وصلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، هذه الذي دلت عليه السنة. صلاة النفل في النهار سرية وصلاة الليل جهرية. نعم، لكنه لو أصر في صلاة الليل فصلاته صحيحة، وأما الجهر في صلاة النهار فشدد أهل العلم فيه، لأنه الإصرار قد يكون له عذر، قد لا يستطيع رفع الصوت إما لمرض أو لغيره، وأما رفع الصوت فليس له عذر، الإصرار أهون عليه. ولهذا أنكر بعض أهل العلم كما أنكر ابن الجوزي على من سمعه يقرأ بصوت يصلي بصلاة جهرية في النهار.
يقول معاملة أهل البدع من الفرق كالإخوان والسروريين وغيرهم هل تكون حسب الجماعة أم حسب الأفراد؟
المعاملة تكون حسب ما يظهر من الرجل ومن الفرد، لأن هذه الجماعات وهذه الطوائف قد يجتمعون في أصول، لكن أفرادهم قد يختلفون اختلافا كبيرا، فمنهم من فيه إيمان وفضل وخير في بعض جوانب وفي بعض شعب الإيمان مع وجود البدعة، ومنهم من هو أقرب إلى الزندقة والإلحاد، ليسوا على درجة واحدة، فهناك من المغرر بهم من العوام الذين فيهم دين يغرر بهم، فهؤلاء يعاملوا معاملة تناسب حاله، وهناك من أهل العلم الذين عرفوا النصوص وعرفوا السنة وأعرضوا عنها، وهؤلاء شأنهم أعظم وأشد، فيعامل هؤلاء بحسب المصلحة. ونحن دعاة إلى الخير، ندعو الناس ونتألف الناس ونتألف القلوب من هذه الطوائف ومن غيرها، نحن لم نؤمر أن نعزل الناس أو أن نصنف الناس أو أن نجعل هؤلاء في معزل، وإنما أمرنا أن ندعو الناس إلى دين الله عز وجل، ونخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن ظلمات البدع والضلال والغي إلى نور الإيمان والسنة. ولا يخالف السنة إلا جاهل، والله لو عرف الناس ما في السنة من الخير والفضل ما تركها أحد، لكن الناس إنما يخالفون السنة لجهلهم بها، فينبغي أن نبين للناس هذا النور الذي إذا سطع في القلوب واستقر وتمكن في النفوس اطمأنت به النفوس وتحقق الإيمان. ولا يمكن لأحد أن يعرف السنة ويعرض عنها ويتركها إلا مخذول. نعم.
يقول إذا كانت الزوجة صالحة ولكن لا تعجب زوجها هل يؤجر على صبره عليها؟
نعم، لا شك أنه يصبر، أنه يؤجر على هذا، لأنه بصبره هذا يحسن لمؤمنة، وإنما هو يصبر على حقه، وقد تكون هذه الكراهية ليس لها مبرر شرعي، وإنما هي مرجعها إلى شهوات النفوس، ونحن أمرنا أن نغالب الشهوة وأن نغلب الشهوة. أما من أطلق لنفسه العنان ولشهوته العنان فإنه لا ينتهي لحد ولن تعجبه امرأة، لكن إن كانت هذه الكراهية لمعصية ولمخالفة، فإذا كان يعلم أنه في صبره عليها وفي إمساكها إصلاح لها والإحسان لها فعليه أن يصبر وله في ذلك أجر.
يقول: ما حكم تعليق ورقة فيها دعاء الأكل في المطعم أو دعاء النوم في الحجرة أو دعاء دخول الخلاء في باب الحمام لأجل التذكير؟
تعليق الأوراق التي فيها الأذكار المقيدة عند الطعام وعند الشراب وعند دخول الخلاء ما ينبغي، لأن المؤمن لا يحتاج لهذا، يحفظ هذه الأذكار في نفسه، هو كل يوم يباشرها، في كل يوم يأكل مرات عديدة ويدخل الخلاء مرات عديدة ويدخل المسجد يعني أقل ما يكون 5 مرات في اليوم، فهو يحتاج لهذا أكثر ما يحتاج إلى أن يعرف كثير من الأمور في الدنيا، فما يليق بمسلم أن لا يحفظ مثل هذه حتى يعلق الأوراق. وأما تعليق مثل هذه في الحمام فهذا لا يليق، هذا كلام الله عز وجل، كيف يعلق في أماكن لا تليق؟ الحديث والأذكار كلام الله عز وجل، ثم هذا يخشى أن يتخذ بعد ذلك ذريعة إلى تعليق كثير من الآيات والأحاديث بقصد التبرك.
يقول: هل يؤخذ من حديث حر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يدخل مجلسه كل أحد؟
لا يؤخذ من الحديث ولا من الأثر، وإنما قال بعض أهل العلم كان هذا في وقت راحته، وقال بعضهم أنه أراد أن يخلو بعمر، وأما عمر فما كان يمنع الناس وما كان يتخذ حاجبا، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، كل الخلفاء الراشدين ما اتخذوا حجاب يحجبونهم، وإنما أول ما اتخذ الحجاب معاوية رضي الله عنه، وليس هذا نقصا في معاوية، لكن لما وجدت الفتنة قتل علي وطعن معاوية احتاجت الأمة، وهذا من الأمور التي يثنى بها على معاوية رضي الله عنه أنه سن في الأمة سنة حسنة تعصم بها الدماء، خصوصا ولاة الأمر، لما فسد الناس احتاج الناس إلى الحجاب واحتاجوا إلى الشرط والجيوش، كما أن الآن لما استحدثت الفتن والمخالفات استحدث الحكام وولاة الأمور هي من الشرع، تدخل تحت الأمور الشرعية من حفظ الأمن وحفظ أرواح المؤمنين ودماءهم.
يقول: هل جماعة التكفير والهجرة يطلق عليهم أنهم كفار وكذلك الشيعة؟
جماعة التكفير والهجرة هم يكفرون المسلمين ويقعون في أمور عظيمة جدا، وهم أهل جهل بالنصوص، ونحن لا نكفر الجاهل، هؤلاء يغلب عليهم الجهل، وإن كانوا يكفروننا نحن لا نكفرهم، لا نعامل المبتدع بمثل قوله وبمثل فعله، لكن نقول كما قال علي: من الكفر فروا، قال في الخوارج: من الكفر فروا، فهؤلاء مساكين فروا من الكفر فوقعوا في أمور عظيمة، كفرون المسلمين كفرون الحكام. وقد حدثني بعض المسلمين هنا ممن يعيش في المدينة قال: لقيت بعضهم فقال لي: هذا الإمام الذي يصلي في المسجد هل يقول بالإجماع؟ قلت: نعم. قال: هو كافر، ومن صلى خلفه كافر، وصلاته مردودة. فانظروا إلى الجرأة، يعني يكفر بالإجماع ويكفر من صلى خلف الإمام، فهذا من الجهل العظيم، هذه فتنة عظيمة، وهؤلاء أجهل الناس بدين الله عز وجل، أخذوا عمومات النصوص ولم يتفقهوا في دين الله عز وجل.
يقول: بعض الناس ينكرون ويقولون هذه الأقوال تشتت المسلمين وتغرقهم، هذا تبليغي وهذا إخواني، ولكن كل منهم على ثغر.
هذا الكلام باطل، وأنا أجيب بإجابة ذكرها بعض مشايخنا الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه، قال: يقولون العقيدة تفرق الناس، نعم تفرق الناس، ففرقت الناس إلى أهل الجنة وإلى أهل النار وإلى مؤمنين ومنافقين، فالذي ينحرف عن عقيدة أهل السنة ويعيب على أهل السنة قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا إما جاهل أو صاحب هوى. نعم.
يقول: هل يشرع قراءة دعاء الحمام في داخله إذا نسي القراءة قبل الدخول؟
لا، إنما يقرأه عند الدخول يقرأ، وأما إذا دخل الخلاء فلا يقرأ. لكن هذه الحمامات الموجودة الآن للأبنية هي ليست حكم الخلاء المعروف الذي هو مكان قضاء الحاجة، فهو ما يعرف الآن بالكرسي الذي يجلس عليه من أراد قضاء الحاجة فهذا حكمه حكم الخلاء. أما وجود المغاسل داخل هذه الأبنية فلا بأس أن يسمي عند الوضوء، لكن الأولى إذا ما دخل قبل أن يدخل الخلاء أو أن يدخل هذا البناء أن يقرأ أو أن يقرأ بهذا الدعاء قبل الدخول. وأما عند الوضوء فلا بأس أن يسمي عند المغسلة إذا كانت ليست في مكان قضاء الحاجة.
يقول: ما حكم تعليق لوحة فيها السلام عليكم للزينة؟
هذا ما ينبغي. السلام، السلام هو تحية المسلم إذا ما لقي أخاه، فما ينبغي تعليقه، ولا هذا لا يجزي عن السلام المشروع هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا.